بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر معه الحق حيثما دار. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أبارك لكم جميعا عيد الغدير الأكبر، عيد الله الأكبر. اللهم وثبتنا اللهم على ولاية أمير المؤمنين وجعلنا مسكنا ولاية وشفاء، رزقنا الله وشفاء. كان الكلام إخواني ولا يزال، قلنا في بداية متن الكتاب قلنا أن الفصل الثاني يتحدث المصنف عليه الرحمة الماتن والشارح في بحث الصفات، بعد أن تحدثنا عن ذكر البراهين والأدلة على إثبات الواجب التي تقريبا 8 براهين أو 9 وتنوعت من الدليل الفطري ثم الدليل العقلي، سواء كان بصورة مبسطة أو بصورة معمقة، ثم برهان التناسل وبرهان الهداية ثم برهان الصديقين، وطبقنا العبارة بحمد الله. ثم انتقلنا إلى ماذا؟ إلى اللهم صل على محمد وآل محمد، إلى الفصل الثاني في صفاته سبحانه وتعالى. قلنا بالأمس ذكرنا تقريبا 3 مقدمات منهجية في بعد الدرس السابق، 3 مقدمات منهجية لأهمية بحث أو للصفات. المقدمة الأولى كانت لماذا نحن نهتم ببحث الصفات، وأشرنا إلى 4 أسباب وعوامل، كما قلت منها العامل الأول كان هو أن المعرفة معرفة الله تكمن في معرفة صفاته سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن الإحاطة بذاته فكن الذات وما شاكل ذلك، وضحنا هذه المسألة. النقطة الثانية ماذا قلنا؟
يؤمن الإيمان القرآنية.
أحسنتم، أن المعرفة القرآنية هم خاضعة لمعرفة ومع معرفة معاني أسماء لفظا، لأن كما قلنا نجد بأن كل الآيات تقريبا كلها تقريبا تختم باسم أو اسمين أو 3 من أسماء الله سبحانه، فهي تعتبر مفاتيح لفهم القرآن كما أشار كبار علمائنا رحم الله الماضين وأيد الباقي. الأمر الثالث قلنا بأنه وقوع خلاف كبير وحاد أساسا بين المدارس في الدائرة الإسلامية، بين المعتزلة وبين الأشاعرة وبين الكرامية ومدرسة أهل البيت سلام الله عليهم في معنى الصفات التي تعتقد أن صفاتها وعين ذاتها، في قبال تلك النظريات الباطلة التي سيأتي إن شاء الله كيفية بطلانها في محله. الأمر الرابع والأخير قلنا هو أنه معرفة الأسماء والصفات الإلهية يهيئ للإنسان أن يتقدم خطوات نحو القرب من الله، لأنه سوف يتخلق ويتلبس بتلك الأخلاق الإلهية. هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها. ثم انتقلنا المقدمة الثانية وكنا كانت في ماذا الحديث؟ تذكرون المقدمة؟ إيه أحسنتم، بأن الصفات الثبوتية والسلبية قلنا بأنه وضحنا هذه بأنه معنى سلب النقص له سلب الإمكان عن الله، فإذا سلبنا صفة الإمكان عن الله سلبنا عنه جميع النقص، لأن في قبال الممكن ذلك الواجب المطلق الصرف الذي لا يحد حد كما وضحنا. النقطة الثالثة وهي التي سوف نستعرضها بشكل أوضح وهي تقسيم الصفات. الآن محور بحثنا بها النقطة المهمة، وهي قلنا أن الصفات بالأساس تنقسم ماذا؟ إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات السلبية كما سيتضح إن شاء الله في محله هو أنه كل صفة تسلب عن الله، يعني كل صفة لا تتناسب ولا تنسجم مع نزاهة تلك الذات الإلهية، مثلا الجسمية، الحركة، السكون، كون جوهر، كون عرض مثلا، أحسنتم، تركيب كل أقسام، هذه كما قلت يأتي إن شاء الله الحديث عنها مفصل. فلذلك هذه الصفات السلبية يعني بعبارتها هي ما تسلب عن الله سبحانه وتعالى. كل صفة لا تنسجم مع الذات الإلهية وغناء المطلق فهي مسلوبة عن. وعلى هذا الكلام يأتي إن شاء الله بعد ما حدد من صفات سلبية في علم الكلام سواء عند الكلام الشيعي أو الكلام السني صفات محدودة. لكن لما نأتي لروايات أهل البيت سلام الله عليهم أو حتى القرآن لا نجد هنا قاعدة كلية، يعني كل ما لا ينسجم مع هذه الذات هو مسلوب عنه. كما قلنا اسلب الإمكان تسلب عن الله جميع النقائص. واضح هذا كما قلت يأتي البحث عنه إن شاء الله في بحث الصفات السلبية أكثر. في قبالة ماذا؟ الصفات الثبوتية، وهي تلك الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى. تلك الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى. والثبوتية على قسمين، صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية. هذان قسمان أساسيان وأساسان في معرفة الصفات الإلهية. حتى بعض العلماء عندما يأتون إلى هذه الآية الشريفة في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، يقولون ذو الجلال إشارة إلى الصفات السلبية، يعني ما تجل الذات عنه، ما تجل الذات عنه. نقول إيش كيف عرفنا أجلكم الله، يعني هذا ما تنسجم معك مثلا، واضح؟ والإكرام يعني ما تكرمت به الذات من تلك الصفات الإلهية، فيقولون ذو الجلال والإكرام هم إشارة قرآنية إلى هذين القسمين، واضح إلى هذين الأمرين في الصفات الذاتية والصفات ماذا؟ الفعلية، الصفات الذاتية والسلبية. الآن يأتي الحديث عن الصفات الذاتية معذرة الثبوتية، وهي التي تنقسم إلى ذاتية وفعلية. أمثلة نذكرها أولا ثم نذكر ما هو المائز والملاك للتمييز الحقيقي بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. الصفة الذاتية مثل العلم، مثل القدرة، مثل الحياة، مثل الإرادة على القول، عرفت؟ هذه الصفات، الحياة مثلا، هذه أهم الصفات الذاتية. الصفات الفعلية في الخالقية، الرازقية، الغفارية، التوابية، الرحيمية، الرحمانية وما شئت، واضح؟ هذا إشارة، أو الأولى إشارة الصفات الذاتية، والثانية إشارة الصفات الفعلية. السؤال الكبير والعارض بتعبيرنا، ما هو الملاك، ما هو المائز، يعني ما هو السر، ما هو السبب في التمييز بين الصفة الذاتية والصفة ماذا؟
الفعلية.
نقول الصفة الذاتية هي تلك الصفة التي تنتزع من مقام الذات الإلهي من دون ملاحظة أي شيء آخر، فقط تلحق تلك الذات وأنها محض الكمال والجمال، فتدرك أن هناك صفات كمالية، وهذه الصفات الكمالية كمالات في الوجود، فلا يعقل ولا يمكن أن تكون تلك الذات الكمالية أو الكاملة لا تتصف بتلك الصفة، مستحيل أساسا، وإلا استلزم النقص على تلك الذات. مثل ماذا؟ مثل صفة العلم، العلم وجدانا، عقلا، عرفا، عقلا، عقلائيا، صفة كمال. وذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. شوف حتى الجاهل ما يقبل تقول له جاهل، سبحان الله، دائما يحب يسمي نفسه ماذا؟ عالم. حتى الظالمين هؤلاء الطواغيت، شوف دائما يحاول يبين في صفة، يطلع له كتاب، يطلع له مقالة، يبين عنه اهتمام بالعلماء، يروح يفتح له جامعات، يفتح له مراكز علمية باسمه، حتى لما يعرف يقرأ ويكتب مثل بعض جماعتنا أصلا ما يدري، لكن لا ماذا؟ نفس العلم له شرف، ولكن أشرف شيء العلم واقعا. سيدنا الله يحفظه، ما توجد مفردة اعتنى بها الإسلام كمفردة العلم. شوف القرآن، شوف رواية أهل البيت، ولك العلم أشرف نسب كما في الروايات. العلم نعم الدليل، العلم حياة، العلم كذا. لاحظ ولذلك يقول أحد العلماء المراجع الكبار رحمه الله يقول آدم عليه السلام لما خلقه الله اعترضت الملائكة، يعني اعتراف ترى استفسار، يعني نقول فسألوا لما خلق كذا، نحن نسبحنا نقدس. فلسان حال الحق سبحانه وتعالى أنه مو القضية نريد واحد يسبح يقدس، نريد واحد ماذا مخلوق يكون عالم. وهذا ما تستطيع أن تصلون إلى مرتبة أنتم كوجود وجودات ملائكة شريفة ومجرد، لكن ما يمكن أن تصلوا لما يصل إليه هذا المخلوق الجديد وهو الإنسان. وذلك أنبئهم بأسماء، وعلم آدم الأسماء.
تعليم بس متى صار؟
تحت آخر على كل لاحظ شاهدي فقط في هذه النقطة. إذن المسألة هنا تكمن في نقطة ماذا؟ فقط الشاهدي، وهذا لك بحث سيدنا طويل جدا، يعني مسألة هي في الميزان المذكره سيد زوال الرحمن بالرحمن سورة البقرة وكذا، تكون عادة علماءنا في مسألة. لكن شاهدي أنه أنا أتكلم بنقطة شرف العلم، أهمية العلم. إذن العلم صفة كمالية، صفة وجودية لا تنحصر في نشأ دون نشأ. شوف في الدنيا العلم ماذا؟ كمال وشرف. في البرزخ كمال وشرف. في القيامة كمال. حتى في الجنة، شوف طبقات الجنة وامتيازات الأنبياء عن غيرهم العلماء. ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. عرفت؟ فإذا العلم شو؟ ولك يقول إمام الصانس، أنا راح كل هالكلام قد يكون بقط أريد أوضح نقطة كشاهد، وإلا ربما يأتي شيء من في صفة العلم دعونا نبحث. الإمام الصادق عليه السلام يقول العلم هو من كماله، يعني في الحق سبحانه وتعالى العلم هو من كماله. شاهد إذن هنا بأن صفة العلم، نفس الكلام في القدرة، نفس الكلام في الحياة، نفس الكلام في الإرادة، على قول لا يمكن أن نتصور ذات مطلقة كاملة تتعرى من هذه الصفات الكمالية. إذن الصفات الذاتية، شاهد هذا الملاك، الصفات الذاتية هي الصفات التي تنتزع من مقام الذات الإلهية، أنك تدرك بالدلورة أن هذه ذات كاملة مطلقة لا يمكن أن تتعرى، استغفر الله، أو لا يكون في هذه الصفات، بل هي هذه الصفات عين ذاتها، وهي منبع الكمال لما سواها من مجردات، من ممكنات، من مثاليات إلى غيرها، من أنبياء، من أولياء، من ناس عاديين. الله هو المفيض يا دائم الفضل على البرية. شاهد إذن هذه الصفة الذاتية. إذن خلاصة ما يمكن أن يقال أن الصفة الذاتية هي تلك الصفة التي تنتزع من مقام الذات، بينما في القبال الصفة ماذا؟ الفعلية. أحسنتم، تنتزع الصفات الفعلية من مقام الفعل الإلهي، بعد ما يصدر هذا الفعل من الله أنا أنتزع منه تلك الصفة، ولولا الفعل الإلهي أنا ما أنتزع، لأنه يحتاج إلى منشأ انتزاع غير الذات الإلهية. مثل الآن الغفارية، متى ننتزع الغفارية؟ أقول الله غفور، بعد ما يخلق الخلق ويرسل أنبياء ويجي هذا الإنسان يصدق بالأنبياء، زين هذا التصديق قد يعصي مثلا وحين يريد يتوب، ثم يتحقق بصفة الغفارية فالله يغفر له مثلا. شوف متى أنت انتزعت من مقام، بعد ما غفر الله له قلت الله غفور. الخالقية متى؟ بعد ما يخلق الله الخلق. الرازقية بعد ما يرزق الخلق.
هو انتزاع، ولا هو الله غفار على أي حال يعني، أو خالق على أي حال.
أي أحسنتم، لا يعني يأتينا إن شاء الله نقطة بأن صحيح كل الصفات الفعلية في نتيجة أول إلى من؟ ده. إلى الصفات الذاتية. مثل الآن الخالقية، الرازقية، حتى القفارية فيها رجوع إلى صفة القدرة، لأنه قادر على الخلق، قادر على الرازق، قادر على الغفارية. أو بعض الصفات ترجع إلى صفة العلم، أو صفة الحياة، أو صفة الإرادة. نعم عندنا هذا الكلام، ولكن كلامنا بقطع النظر عن من؟ عن مآلها ورجوعها ومنشأ صدورها وهو الذات الإلهي. إحنا كلامنا وين؟ أن الآن بالفعل هي فعلا متحققة أو لا، كلامنا في حال تحققها هذه لابد أن تتوقف على ماذا؟ على وجود الخلق لله، مثل كما قلت الرزاقية والغفارية لا تظهر إلا بظهور من؟
خلقه،
بظهور خلقه سبحانه وتعالى. بينما الصفات الذاتية خلق الله أو لم يخلق، رزق أو لم يرزق، هذه صفات ذاتية خاصة به سبحانه وتعالى. هناك موجود مخلوق له أو غير مخلوق له، يبقى عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته إلى غيره. إذن في جملة واحدة نقول هكذا: الصفة الذاتية ما تنتزع من مقام الذات، والصفة الفعلية ما تنتزع من مقام الفعل الإلهي. واضح؟ هذا مائز سموه المائز الفلسفي أو المائز العقلي. عندنا مائز كلامي، يعني ذكروا علماء الكلام هذا المائز الكلامي يفترض هكذا، هذا هم يذكره رحمة الله عليه الشيخ الكليني في أصول الكافي قبل 1100 سنة، يلمح له ويشير له، وتبعا له متكلمين الشيعة يقبلون هذا مع بعض الملاحظات ربما والاختلاف التوضيح. لكن خلاصة هذا المائز الكلامي هو هذا، يقول الشيخ الكليني عليه الرحمة أن كل صفة لا تقبل ضدها في الحق سبحانه وتعالى فهي صفة ذات، وكل صفة تقبل ضدها فهي صفة فعل. كيف؟ قل تعال عندما نأتي للعلم عندما نقول الله عالم أو الله علم مطلق، هل يمكن أن يقبل صفة ضد العلم هو والعلم بالله الجهل، بحيث أن نصف الله بأنه جاهل؟ استجيروا بالله. عندما أقول الله حيون نفس الكلام، لا يمكن أنني ماذا أقبل أنه والعياذ بالله ميت بذلك. الله قادر، إذن هذه الصفة بطبيعتها بعد ترفض الضدية المطلقة مطلقة. بينما الصفة الفعلية لا تقبل، تقبلها وضده، مثل مثل الأحسن بالغفارية مثلا، تقول الله غفر لزيد ولم يغفر لعمر، قبل وضده، ضد العدم. قبل، تقول الله رزق ذاك زوجة وهذا لم يرزق زوجة، أرى هذا رزقه ولدا ذاك لم يرزقه ولد، هذا رزقه بيتا رزق ولم يرزق، قبل بصفات الله أنه كذا. الله غضب لكثر الغضب والرضا من الصفات الفعلية، لماذا؟ لأن الرضا ينتهي بانتهاء بمجيء الغضب، والغضب ينتهي بمجيء الرضا، صفتان مضادان متعاكسان، مع ذلك الله يقبلهما. في حال تقول الله غضب، وفي حال تقول الله يرضى، في حال تقول الله غفور، يقول الله معاقب شديد العقاب. فهذه يسموها صفة فعلية. إذن الصفة الفعلية هي تلك الصفة على المائز الكلامي طبعا، هي الصفة التي ماذا لا يجوز اجتماعها مع نقيضها أو ضدها، الذاتية معذرة، التي لا يجوز على المبنى الكلامي، التي لا يمكن أو لا يمكن أن نقبل اجتماعها مع ماذا؟ مع ضدها، كالعلم، كالقدرة، كالحياة، كالإرادة وما شابه. على قول بالإرادة طبعا.
ما هذا الشيء مثلا يعني يتذهب
مثلا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى أي خالق، لا غير خالق، يعني نستطيع أن نصفه بضد الخالق، يعني ما لاحظ أقصد قبل الفعل، يعني نفس الشيء. لأن في نفس المائز الكلامي هم له تحليل آخر يذكره بعض العلماء، بأنه الصفة الذاتية التي ماذا لا تقبل العدم، والصفة الفعلية تقبل عدمه، هذا هم يذكره المائز شيخ جوادي آمل في تفسير التسنيم له، هذا الجزء الثاني هناك يذكر هذا التفسير، فجيب الملاحظة السيد. فعلى كل حال كما قلت في يوجد عدة تفاصيل يعني في الحمد لله بيان المائز الكلامي. إذن حاصل ما يمكن أن يقع عشان نصل المطلب، نقول المائز الكلامي، لاحظوا معي، المائز الكلامي يعتقد أن كل صفة لا تقبل ضدها، أو بعبارة لا تقبل العدم، فهي صفة ذات، وكل صفة تقبل ضدها أو تقبل حتى العدم ماذا نقول عنها؟
فعل.
صفة ولذلك بعض العلماء حتى الظاهر كليني وغير رضا في هذه الرواية عندما لرواية الإمام الرضا عليه السلام رواية لطيفة أرسله رجل يعني تعبير عشان استفتاء بسم الله الرحمن كذا كذا يقول الحمد لله منتهى علمه واكمل وذكر أسئلته وجاءت وصلت الرسالة للإمام الرضا عليه السلام الإمام أتى حيجاوب على الاستفتاء بشكل طبيعي فتعبير عشان شاف هذا الخطأ العقائدي في البداية واحدة من أهم أدوار الأمة تصحيح المعتقدات الخاطئة عند الإمام صلى العقائد العليا يعني الكبرى الخطيرة اللي تمس الذات الإلهية فالإمام قال له لا تقل الحمد لله منتهى علمه بل قل الحمد لله منتهى رضاه لأن لا ليس لعلمه منتهى ليش لأن بعد العلم مطلق عين ذاته صفة كمالية وجودية لا يمكن أن الله يعني لأن انتهاء العلم ماذا يعني مجيه الجهل بعد غير العلم الجهل إذا واضح أو الفراغ من الجهل والعلم هذا لا يمكن بالذات الإلهي شو الخطأ من هذا قد يكون مثلا واضح أنه ماشي الأمور عنده بهالطريقة بينما قاله الإمام قل منتهى رضا لأن الرضا صفة فعلية فينتهي الرضا ويأتي ماذا السخط الإلهي والغضب شوف الله يرضى على أمة معينة لكن بعد لما يتغيروا شو يصير تحول رضا إلى غضب أو برواية معروفة إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة صلوات الله وسلامه واضح هذا المعنى بهذا المقدار إذن إلى هنا يتحصل عند هذه مقدمة مهمة منهجية لا بد أن تذكر أصلا في قبل أن نخوض أصلا بحث الصفات في المتن التجريد وشرحه إذن قبل أنه ابتدى كما قلت مباشرة بصفة القادر إذن إلى هنا يتحصل في المقدمة الثالثة ضرورة التمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية سواء بالمائز الفلسفي أو المائز الكلام خب هذه مقدمة المقدمة الرابعة نذكرها اليوم وربما قد ندخل إلى بحث الصفة الأخرى المقدمة الرابعة اختصارا نقول بأنه المتكلمون صن عندما تحدثوا عن صفات الله سبحانه وتعالى في الصفات الثبوتية سواء أعم من كونها ذاتية أو فعلية ذكروا مجموعة فقط قالوا عالم قادر مختار حي مريد مدرك سميع بصير قديم أزلي باق أبدي متكلم صادق إلى غير ذلك لكن يأتي سؤال هل تنحصر الصفات الثبوتية ما ذكر؟ عندنا قاعدة أخذوها كل صفة كمالية سواء أنا أعرفها ولا ما أعرفها أنا ما عندي اطلاع على كل الصفات الكمالية كل صفة نقول قاعدة كل صفة كمالية وجودية بالضرورة العقلية ثابتة لمن؟ لله لأن المنبع من منبع الكمالات غير الله إيجادا وصفة يعني على مستوى مفاد كانت تام الإيجاد أو على مستوى كان الناقصة اللي هي بحث الصفات أو اللي هي الصفات الوجودية إذن قاعد عندنا عقلية ومستفادها من الآيات والروايات إن الله محض الكمال محض الجمال فهذا هذه الذات التي هي محض الجمال ومحض الكمال لا يمكن أن يشذ عنها أي صفة من الصفات الكمالية قاعدة كل صفة كمالية هي ماذا؟ لله يعني كل صفة كمالية وجودية هي لله سبحانه وتعالى ولك الصفات الكمالية الذاتية الصفات الفعلية كما قلنا تؤول وترجع إلى من؟ إلى الصفات الذاتية واضح؟ فلذلك كما يقول بعض العلماء تزيد فوق ألف وألف وألف وأصلا لا حصر له لأن الذات الإلهية غير متناهية في صفاته الكمالية غير متناهية الآن بشكل مطلق الدليل على الدليل الإجمالي طبعا على اتصاف الله بتلك الصفات الكمالية هو ماذا؟ نقول بأن الله كمال المطلق وصرف الوجود وطبيعة الحال الكمال المطلق وصرف الوجود لا يمكن أن يسلب عنه كمال وجود قط وإلا ماذا؟ وإلا لزم الخلف في كونه كمال أنت لا تفترض أنه كمال المطلق وصرف الوجود لا حد له عندما تقول لا هو يمتلك هذه الصفات إلا صفتين أو ثلاث يقولون هذا ماذا استلزم؟
حد.
أحسنت، مستلزم الترك من وجدان وفقدان، إنه وجد بعض الصفات وفقد بعض الصفات. ولذلك أشر التراكيب المنسوبة اللي تسلب عن الله تركيب ماذا؟ تركيب الذات من صفات موجودة وصفات ماذا؟
مفروض.
نعم، أنا في صفات كمالية، أنت فيك صفات كمالية، أنت فيك، أنا وأنت فينا صفات كمالية موجودة وفينا صفات كمالية ماذا؟ مفقودة، نحتاج نحصلها. ولذلك يقول الحكماء عموما الله لا توجد له حالة منتظرة، يعني ينتظر كمال من الكمالات أصلا لا يمكن، أنت كمالاته بالفعل. بل عندنا قاعدة ويأتي ربما في محلها، كل ما أمكن من الصفات الكمالية بالإمكان العام فهي موجودة له بالضرورة. ترسم في المنطق الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف. لما أقول مثلا زيد موجود في المدرسة تقول يمكن، إيش معنى يمكن؟ يعني عدمه مو مستحيل، لكن قد يكون موجود وقد يكون مو موجود، لكن مو مستحيل إنه ما ينوجد في المدرسة، هو من المعارضين للمدرسة ولا مناوين، لا ممكن أن ينوجد، عرفت؟ لكنه فعلا موجود أو لا أحتاج أتأكد. فشاهد، فلذلك إحنا كل صفة نقول هذه الصفة ما دام هي ما تتنافى مع الله، يعني هي بالأول صفة كمال ولا تتنافى مع الله، بالضرورة هي ماذا؟ حتما موجودة، والضرورة الحتمية موجودة، وإلا كما قلت ما فرضناه كمال مطلق ليس بكمال مطلق. هذا الأمر، الأمر الأخير عشان نختم هذه المقدمة ونختم البحث في هذه النقاط التمهيدية، نقول الصفات السلبية، الصفات السلبية بشكل، ويأتينا إن شاء الله لكم بشكل مختصر، كل صفة لا تليق بجنابه تعالى، وهذه كما قلت هم لا تنحصر بعدد. صحيح ذكرت مجموعة من المصاديق للصفات مثل إنه تعالى ليس بمحدود، ليس بمركب، كل أنواع التركب كما يأتي في محله، وليس بجسم ولا بمرئي ولا جوهر ولا عرب. ليش؟ لماذا لا جوهر ولا عرب؟ تعلمون أن الجوهر والعرب من ما له ماهية، ترسم في الفلسفة أن الماهية إن وجدت في موضوع فهي عرب، وإن وجدت لا في موضوع فهي جوهر. إذن المقسم للجوهر العرب ما هو؟ المقسم هو الماهية، أحسنت. فما له ماهية انقسم إلى جوهر وعرب، والله لا ماهية له، يعني لا حد له، بالتالي لا جوهر ولا عرب. حتى هذا المقطع ورد في كلام الشاه عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه عندما عرض عقائده على الإمام الهادي عليه السلام. هذا من خصائص يعني الفقهاء الكبار اللي مدرسة أهل البيت علماءهم بهذه الفترة، يشوف يعرضوا عقائدهم على لم التصحيح وكذا. شلون الآن تعرض عباداتك صلاتك وأعمالك وقراءتك على العالم مثلا؟ يا هذاك الأيام أكثر متطورين منا، حتى العقائد يجي يقول أنا أعتقد كذا، ها صحيح مو صحيح؟
امتحانات
امتحانات عراد تعرض على الشيخ نسوه. فشاهدي واضح، فهذه المعتقدات الحقة هو قال له فيها الخط الرواية لو تقرأها ممتازة يعني طويلة هنا نوعا ما، فيقول وأعتقد كذا أن الله لا جوهر ولا عرض، موجود نفس النص، يعني إشارة إلى أنه بعد معتقداتنا قبل تكون صحيحة، ولا والله كذلك لا جوهر ولا عرض، ولا مثلا متوقف على شرط ولا يتوقف على سبب نستجير بالله أو تأتي عليه اللذة والألم أو ينفعل بشيء أو كذا، والله لا، والله لا شريك له وليس محتاج إلى غيره، لا في ذاته ولا صفاته ولا فعله ولا يفعل القبيح وما إلى ذلك. والدليل الإجمالي لهذا المعنى ما هو تقدم بالنتيجة، أنه الله كون عين الغنى والكمال، وبما أن هذه كل هذه الصفات هي صفات نقص وتؤدي للتركيب والتحديد، فبالضرورة هي مسؤولة عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى.
الشيخ اللي هو يعني كان في الصفات الإلهية، يعني المقدمة الأولى أنه تعالى كمال مطلق كونه عين الغنى والكمال، هذه المقدمة الأولى اللي قلنا بأنها رابطة، كيف كانت رابطة وش يعني الدليل على هذا؟ يعني ما الدليل على أنه كمال مطلق؟
كونه كمال المطلق. يعني أنت تفترض ماذا؟ لأنك تتكلم عن ذات ماذا؟ تتكلم عن ذات هي صرف الوجود. ولا إن شاء الله يجينا إحنا وربما ذكرناها في برهان الصديقين قربنا أو برهان الضرورة والوجوب بعد كذلك في الأبحاث السابقة، قلنا بأن الواجب بما أنه غني مطلق، يعني تفترض تتكلم عن واجب، والواجب كما قلنا الذي في قبال الممكن، فكون واجب يعني كونه إذن وجوده من أين؟ من ذاته بعد، ما متوقف على شيء، يعني وجوده عين ذاته، هذا أولا. ثانيا هذا الوجود هو الذي ماذا؟ يعني يمكن عندنا دليل نذكره هم عشان البيان أدق يصير، دليل ثاني نجعله أفضل وهو نسميه دليل إني، كيف نثبت أن الله كمال المطلق؟ وهذا سؤالكم سيدنا، كيف نثبت أن الله كمال المطلق؟ أنا أجيب لك برهان إني أفضل. نقول الآن عندنا مقدمة واضحة وهي أنني موجود، أن إحنا موجودين، هذا لا خلاف في ذلك صح؟ ثانيا أننا نمتلك صفات كمالية، نمتلك عندنا نسبة من العلم، من القدرة، من الحياة. أنا عندي علم وقدرة، أنت عندك علم وقدرة وحياة. سؤالي، هذه الكمالات الوجودية كالعلم والقدرة التي فينا، والتي كما يقول أمين وسلام الله عليك فبالعلم شمل ندعم الله أحسن وغير ذلك، هذه الصفات الكمالية، يأتي سؤال ما هو منشأها؟ هل نفس الممكن؟ نقول هو أصلا لم يكن ثم وأصلا أساس من قاع التعبير أساس وجوده يحتاج إلى غيره، فكيف يعطي لغيره أي يعطي لذاته ما ليس له، يعني فاقد الشيء لا. هذه الكمال تجري عندما أراها لا يخلو، إما أن تكون من ذات الإنسان فيستلزم الدور والدار محال لأنه يؤدي لاجتماع النقيضين، تفترض مرتبة العلا والعلو يجتمع في شيء واحد وهذا باطل، أو تفترض ماذا؟ إنسان آخر غيره مثله، هذا يستلزم التسلسل، وبالتالي بما أن الدور باطل والتسلسل باطل يثبت أن هناك ذات هي مخزن جاز التعبير لكل هذه الصفات الكمالية، فبالتالي أفاضت على موجوداتها شيء منها صفاتها، شيء رشحات من صفاتها. وعندنا هذه القاعدة الفلسفية تقول كل ما بالغير أحسنتم ينتهي ويرجع لما بالذات، تعبير السيد الدمال عليه الرحمة في قوله تعالى وفوق كل ذي علم عالم. كل ما تفرض عالم شو تقول فيه عالم منه، حتى تصل إلى وجود ماذا يكون العلم عين ذات بعلم فوق عليم، وإلا استلزم التسلسل أو الدور وهم باطلة، صحيح استلزم التسلسل. وإذا قبلنا التسلسل ماذا نقبل؟ نقبل عدم وجود أي صفة كمالية في الواقع، والحل خلاف ذلك، قلنا موجود صفات كمالية عند الموجودات، فإذن هذه الصفات الكمالية ما هو منشأها؟ نقول لا شك ترجع في النتيجة إلى ذلك الموجود المطلق، وهذا معنى هو كونه كمال مطلق في وجوده وفي صفات وجوده.
يعني الآن توصلنا إلى أن الأفاض هذه الكمالات هو هذا الواجب. طيب يعني يثبت عندنا من ذلك أنه يمتلك هذه الكمالات الموجودة عندنا، كونها مطلقة عنده يحتاج
إلى دليل آخر. لا الآن بهالمقدار، بس في النتيجة الآن بالعكس نقول هذه الآن، لأن في نقطة أخرى وأن هذه الموجودات محدودة، هي بوجودها محدود، كمالاتها محدودة، فيقتضي أن لكل حاد ماذا أو لكل محدود حاد، فلا بد أن تكون تلك الذات بكمالاتها بعد وين غير محدودة. فلو فرضنا أنها محدودة في كمالاتها كالعلم القدرة، هي احتاجت إلى ماذا؟ إلى حال يحدها، هذا استلزم النقص والتحديد، هذا ذكرناه في برهان المحدودية، تذكران ذكرنا هذا
في نقطة ثانية وهي
بس ما لي واضح في هالمقدار، يعني ممكن دمج بعض البراهين بعض المقدمات ويتضح إن شاء الله المطلع.
ممكن سيد قصدها وهي أن لأن هذا الشيء يثبت الكمالات الموجودة لعنا، مو بس مقدارها، يخلي من مقدارها أصلا الكمالات، يعني بيثبت الكمالات اللي أفاضها، الكمالات الثانية بعد مو موجودة يعني في نفس هذا المهام.
إيه إحنا وش إحنا اكتفاء أن إحنا نريد يعني المقصود من إثباته هو كونه كمال مطلق صحيح، فإحنا نتوسل ببعض الصفات الكمالية في إثبات كماليته المطلقة أو كماله المطلق. الآن الصفات اللي ما نعرفها ما يتنافى، ما يقولوا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، نعم. الآن يكفينا مثل ما نقول إحنا حكم الأمثال فيما يجوز وما يجوز واحد، فإذا هذه صفة كمالية واحدة، صفة كمالية ثانية، صفة كمالية ثالثة، بالضرورة هي ثابتة لله، إذن بقية كل صفة كمالية هي ثابتة لله. علمت بها أو لم هذا تمام الكلام الآن في المقدمات الأربع المنهجية، واضح في المقدار. إن شاء الله بكرة بعد بكرة ندخل متن اللي هو الصفات، يعني بكرة صفة القادرية، نتكلم عن صفة القدرة بالمعلومات الممكنة، ونشوف عبارة الماتن والغير. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.